السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرأينا في أول مجلس من مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، رأينا معنى كلمة السيرة وبيان أهمية دراسة السيرة النبوية، وذلك من وجوه كثيرة، وختمنا حديثنا بذكر بعض التصانيف والتآليف التي جرت على أيدي أهل العلم رحمهم الله تعالى، ورأينا العديد منها، وهذا يدل أيضا على عظم دراسة السيرة، وإلا ما كان هؤلاء جميعهم ليؤلفوا مثل هذه الكتب، بعضهم ينظمها، بعضهم ينثرها، بعضهم يشرحها وغير ذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل في بيان هذا المدخل لعلم السيرة، لا نزال في مقدمات ومدخل لها، فرأيت أن نتكلم قليلا في إيجاز شديد عن مصادر السيرة النبوية، فنعلم جيدا أن هذا من أهم ما يميز علم السيرة. السيرة تميزت عن كثير من الفنون والعلوم عن بشيء مهم، ألا وهو تقل فيها مثلا السيرة النبوية التي ألفها العلماء، لا ما يذكر من هنا وهناك، ليس في صدر التأليف. أما المبثوثة اليوم بين أيدينا، فغالب مبنى السيرة على الأحاديث الصحيحة، غالبها وليس كلها. وفي صدر التدوين لما كانوا يدونون السيرة يجمعون الأحاديث، كانت تدخل في كتب أهل العلم بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة، لكن الحمد لله الله عز وجل قيض لهذه الأمة علماء أجلاء قاموا بتنقيح هذه الأحاديث، فلم يبقى إلا اليسير منها، وهذا ما سنراه ونستعرضه في مدة دراستنا لهذا العلم. ومصادر السيرة لابد أن يكون أولها على الإطلاق هو القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم حوى كثيرا من جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ القرآن يجد هذا، خاصة في دعوته وحواراته مع أهل الكفر وأهل النفاق وغزواته وصراياه، نجد كثيرا من الأخبار في القرآن الكريم، يعني كثيرة جدا، سواء في حياته الخاصة كسورة التحريم مثلا، هذه تتناول حياته الخاصة مع نسائه، كمسائل الإيلاء، كمسائل تطليق مثلا، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، يعني ترك تقرأ في القرآن وتجد العلماء أن التفسير يتطرقون إلى حياته صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء كثيرة، لكن عظمت الآيات القرآنية في بيان سيرته الدعوية، سيرته الدعوية. ثم تأتي السنة النبوية، فقد حظيت وشملت كثيرا من حياته صلى الله عليه وسلم، والطرق في التأليف كان العلماء يتبعون طرق، فمثلا يجمعون كيفما اتفق، يجمع لك أحاديث السيرة كيفما اتفق، حادث مرحادث دون قصد، يتحدث أحيانا عن كذا أحيانا عن كذا، ثم صار العلماء رحمه الله تعالى يعقدون بابا في كتب الحديث، بابا في السيرة، يقول باب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدأ من بدء الوحي إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ثم أفردت كتب، وهي على ثلاثة طرق، إما بالسيرة النبوية كاملة أو بالشمائل أو بالخصائص، إما السيرة كاملة من أول حياته إلى آخرها كتاب مفرد، أو لا يأتون إلى جانب من حياته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الشمائل، كيف كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ناحية الخلقية ولا الخلقية، كيف كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم، علم الشمائل كما سنستعرضه في هذا الكتاب. وهناك طريقة أخرى وهي بيان الخصائص، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اختص به وله طريقان هذا العلم خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، إما خصائصه عن الأنبياء إخوانه الأنبياء، يعني اختص بأشياء ما عندهمش الأنبياء الآخرون، هذا معروف. وهناك خصائص دون أمته صلى الله عليه وسلم، له درجة، لها درجتان الخصائص تاع النبي صلى الله عليه وسلم، إما خصائص دون إخوانه الأنبياء وخصائص دون أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولا بد إذن، نريد أن نقول لا بد في مصادر السيرة من التثبت، وفي الصحيح غنية عن الضعيف والحمد لله. ولا يقول أن قائل واش فيها يعني السيرة النبوية مبناها على التسامح، إنما هي مجرد قصص تحكى، إنما هي مجرد ذكر أشياء حدثت يعني ما فيها شيء، فنقول كلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم الحديث، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا في خلال فيما يخص المتعمد. فيما يخص الشك، إنسان يحدث بشيء وهو لا يشك فيه، هو يشك فيه، فهذا يدخل في الوعيد الذي رأيناه يوم الجمعة، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يرى يشك أنه كذب أنه خطأ فهو أحد الكاذبين. فلا مفر من العودة إلى منهج المحدثين في دراسة السيرة. ومما يؤيد ما أقول أن كثيرا من البدع والضلالات والانحرافات والشركيات التي بثت في هذه الأمة مبناها وش على حادثة في السيرة، على حادثة في السيرة، يعني أصل الحادثة صحيح، أصل الحادثة صحيح، ولكن بعض الفروع في هذه الحادثة، بعض الجزئيات في هذه الحادثة تجدها في الحقيقة لا ليس لها أصل ولا تصح. فلربما يأتي أحدنا ويستدل بهذه الجزئية، لأن في السيرة ما تقولش قصة نأتي بها، لا، فلابد من التثبت. ونضرب أمثلة على ذلك في بيان أن السيرة قد يستدل بها ناس كثيرا فيما لا يصح. مثلا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة النجم سجد، سجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الأخير فمن هذا الحديث تضحكون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، هنا فيه سجدة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس كلهم سجدوا. هذا تقرأه في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ على المشركين القرآن، فلاحظ المشركون هنالك في تلك اللحظة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي مغنون ولاهون فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا جميعهم إلا واحد أبي بن خلف بعض الروايات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة وتهاون بها لتهاون بالصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون و أبي مخالف. أما قارون فلماذا؟ لأنه أغواه ماله، وفرعون أغواه ملكه، وهامان أغواه جاهه لأنه يعني وزير، وأبي مخالف أغواه استكباره، تكبر عن أبى أن يسجد فيحشر هذا الذي يتهاون بالصلاة يحشر مع هؤلاء الأربعة عياذا بالله. الشاهد هاي الحادثة تحبس هنا، تقف هنا عن الحادثة، فيه زيادات، فيه زيادات وبثت في كتب التفسير، يعني بثت في كتب التفسير كغيرها من القصص التي لا تصح أن المشركين ما سجدوا خوفا من الآية ولا، بل ألقى الشيطان في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أي في تلاوته صلى الله عليه وسلم على تفسيرهم، على تفسيرهم في تلاوته، ألقى الشيطان عندما قال النبي تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، احنا تتم أفلكم الذكر وله الأنثى، احنا هكذا هما هنا قلب الشيطان ألقى، ماذا ألقى؟ تلك الغرانيق العلا، أي اللات والعزى ومنات، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ما علاش جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما علاش جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء ليحارب هذا الأمر، قال ألقى الشيطان هذا على لسانه، فاغتر المشركون سمعوا هذا، لاحظ سمعوا هذا الخبر ففرحوا وسجدوا معه، لأنه مدح آلهتهم، فسمع المهاجرون في الحبشة سمعوا بالحادثة فجاءوا. لاحظ سيرة تقرا قصة، فعاد المسلمون من الحبشة لما سمعوا بأن مشركين يعني خلاص فرحوا. فهذا في الحقيقة هذا الحديث لا باطل لا يصح، وقد حقق العلماء هذه القصة وبينوا زيفها، من أول المفسرين ينبه عليها هو أبو حيان رحمه الله تعالى، وهناك رسالة مفردة في نصب المجانيق في نصف قصة الغرانيق للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهناك أيضا إشارات من محمد راشد رضا يبين بطلان هذه القصة. لماذا؟ لأن بماذا تقوم الحجة على الناس؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. تقوم الحجة بماذا؟ بسماع كلام الله. المشرك الآن لا يميز بين كلام الله وكلام الشيطان، فكيف تقوم به الحجة؟ فهناك فيه لبس، والله عز وجل قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني يستحيل أن يقبل هذا الخبر لأنه باطل. فهو تقرأه في السيرة مملوءة به كتب السيرة كذلك. أبعد من نتكلم عن أشياء أخرى ربما تكون فقهية ربما في الدعوة، حادثة إسلام عمر بن الخطاب. إسلام عمر بن الخطاب يذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه سيرة عمر بن الخطاب، يذكر القصة هذه التي اشتهرت لدى الناس، وهي في الحقيقة لا سند لها أصلا، ما عندهاش سند، يعني أصلا باش تحب تبعد إلى صحابة ضعيفة ما عندكش طريق، انت كيش تبعد بلاد صحابة ضعيفة؟ تروح تشوف الرجال يعني الذي ما كانش هكذا روى ذكرت، لا ندري من أين أتى بها ابن الجوزي إسلام عمر. فخرج الناس يهتفون ويكبرون ويجأرون، وصار الناس ربما يستدلون بها في المسيرات وغير ذلك، دارها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا في الحقيقة ليس له أصل، أصل في السنة. كذلك ربما يأتي إنسان في حادثة فقهية، مسألة فقهية عادة، احنا تكلمنا مثلا عن مسألة قضية مس المصحف وبينا بالأدلة كثيرة أنه يشترط له الطهارة وعندنا أدلة، لكن نيجي يستدل بماذا؟ إسلام عمر لما دخل على أخته فاطمة زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل، لما دخل أراد أن يمس الصحيفة تاع القرآن، قالت لا إنك نجس لا تلمسها حتى تغتسل. أنا وش استدل بها الفقهاء؟ استدل بها الفقهاء على وجوب الغسل أو على المحدث حدث أكبر أو وجوب الوضوء على المحدث حدث أصغر، يستدلون بها، هذه تراها في كتب الفقه. فلاحظ السيرة قد يستقي منها الإنسان أحكاما عقادية، أحكاما فقهية، أحكاما دعوية، ما يستهينش الإنسان بها ولا يقول أن أمرنا فيها شيء، إنما هي مجرد سيرة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله واشتهر عنه هذا، اتقوا ثلاثة، اتقوا ثلاثا، ما هي؟ التفسير والسير والمغازي. في زمانه كثرت الأحاديث ضعيف الموضوع في هذه الأبواب ثلاثة، التفسير والمغازي والسير. لماذا؟ لأن الناس تتساهل ولا زلنا إلى يوم نتساهل. تفسير آية وش فيها؟ قال ابن عباس ما فيها، لا تثبت هل قالها أو لا، ما قالهاش لا تذكرها، وفسر القرآن كأنه لم يرد في هذه الآية قول. المهم الإنسان لابد أن يتثبت. إذن فالسيرة مبناها على ماذا؟ مبناها على القرآن، مبناها على السنة وأخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يقصون لك هذه السيرة فهنالك تأخذها. لا مجال للأحاديث الضعيفة والباطلة ولا مجال للعقل فيها. هذا الأمر الثالث الذي أردنا أن نقف عنده، فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في مدخل مهم آخر، وهو سؤال نطرحه، ما هو السر؟ ما هو السر في اختيار جزيرة العرب مهدا ومهبطا للوحي؟ لماذا لم تختر منطقة أخرى؟ لماذا شرط جزيرة العرب؟ فهذا لا شك أن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن لا شك أن الله تعالى من وراء أفعاله الحكم البالغة، يعني إنسان أدركها أو لم يدركها، هناك حكم، هناك فوائد، هناك أشياء يعني تراها الإنسان لما ينظر إلى بعيد يرى أن الحكمة من وراء أفعال الله تبارك وتعالى. فأول شيء لابد أن نعلم ونذكر أنفسنا وإياكم بأننا عندما ندرس السيرة ندرس الإسلام، ندرس رسالة الإسلام. فقد مرت على العالم كله فترة من الرسل، ما بعث 6 قرون لم يبعث نبي، هذه أول مرة تحدث فترة مثل هذا، والفترة هي الانقطاع من فترة الشيء ضعف، أنقلوا أو لا، فترة الشيء ضعف والفترة هي الانقطاع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، أي ضعف وانقطاع، ما من عمل إلا فيه مع الأول كما يقول الحماس واندفاع، ثم فيه فتور، نسخد حملة نسموه الفتور، فيه فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني إنسان ضعاف صح ما تركش الواجبات، ما قامش بالمحرمات، يعني ترك أشياء مستحبة، ترك فعل أشياء مكروهة، فقد اهتدى، يعني الحمد لله ما ضر. أو من كانت فترته إلى غير ذلك، يعني خرج بها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضل. فإنسان هنا يعرف الفترة باش يدرك كذلك الخطأ الذي ينتابه ألسنتنا اليوم، يقول الفترة بمعنى المدة والفترة الصباحية. وعلى كل حال تعبير دقيق عن حال المسلمين، فترة صباحية ومسائية. فتور عجيب. فلكن الله عز وجل إذا أراد أن يظهر الحق يظهره على ألسنة المخطئين. يعني فترة فتور عجيب، وفترة انطلاقة وفترة صباحية ما كان والو، فترة النسائية كذلك ما كان والو، المهم فترة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة يبين لكم على فترة من الرسل، ستة قرون لم يبعث فيها نبي، أول مرة يحدث هذا، ست قرون. لماذا؟ أراد الله عز وجل أن يجعل آخر هؤلاء الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. إيش ما تطال عليهم الأمد؟ أنا أبك جاءهم عيسى عليه السلام وست قرون على بركة، خلاص طال عليهم الزمان، نساوا الرسالة فضلوا وفسقوا كما سنرى حالهم، خلاص نساوا الرسالة. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، أي خرجوا عن طاعتنا وخرجوا عن أوامرنا وارتكبوا نواهينا. فلاحظ هذه الفترة، هذه ما الذي حدث فيها؟ يعني اختلط العالم صار في ضلال عظيم. فكانت تسود العالم في ذلك الزمان دولتان عظيمتان كما هو معروف لدينا، فارس والروم، ومن ورائها اليونان والهند. يعني هؤلاء الدول الأربعة لماذا يذكرونهم بالذات؟ لأنهم كانوا يتزعمون الحضارة في زعمهم، الحضارة المادية فقط في زعمهم، صح عرفوا حضارة مادية يعني صناعة وبناء وغير ذلك، يعني أشياء يعني تأخذ بالعقول في ذلك الزمان كما هي أخذ اليوم بعقول الناس، حضارة مادية لكنها زائفة في الحقيقة، ما فيش حضارة روحية ومعنوية وعلمية وأخلاقية. فكانوا يتزعمون، هذه الدول الأربع كانت تتزعم الحضارة، لكن أقواها الروم والفرس، لذلك كانت الحروب سجال بينهم. فحال الروم على كثرة تلك الحضارة كما حال دول اليوم، معسكر شرقي معسكر غربي، قديما كذلك كان هناك معسكر شرقي معسكر غربي. لكن هذا كيف كان حال فارس؟ فارس كانت تسودها في ذلك الزمان مذاهب شتى، كان هناك صراع ديني وهذا يقتل الآخر، وكان المذهب المنتشر في ذلك الزمان زرادشت ومزدك، لذلك يقول لك العقيدة الزرادشتية والمزدكية، أتباع زرادشت ومزدك. ما عندكم يا وش عندك؟ فلسفة زرادشت قائمة حتى وصلت إلى الانحلال الخلقي، أنه يجوز للإنسان يتزوج محارمة، يزدجرد ملك الفرس في ذلك في القرن الخامس قبل الميلاد اسمه يزدجرد مالك فارس، هذا بمن تزوج؟ تزوج بأمه والعياذ بالله. فكانت عقيدة سائدة يعني عادي، كما أنت تستغرب وما عادي يعني تزوج بالمحارم، الرجل يتزوج بأخته، يتزوج ببنته، يتزوج بأمه، يتزوج بعمته بخالته، كانوا يجيزون هذا، هذه عقيدة زرادشت، وعندهم فلسفة، كانت عندهم فلسفة قائمة عندهم. أما يقابله في الحروب كما يقول الصراع الديني كان على أشده في فارس مما أدي إلى القتل دائما والقتال، المزدكية هؤلاء قائم دينهم على أن الناس شركاء في، احنا عندنا الناس شركاء في ثلاث، صعب احنا عند الإسلام عندنا الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلى، الماء والنار والكلى، ما يجيش تاخذ وتروح تدير صور على الماء وتقول هذا تاعي صبته، لا، هي لقطة، شنو لقطة؟ تحت لقطة، ولا زعما قلت تدي تزرب مثلا على حشيش قال هذه أنا صبتها نديها، لا، الناس شركاء في، أو الحطب، الحطب شفنا هذا في صحة ترغيب وترهيب، ان هل يجوز بيع الماء، هل يجوز بيع الحطب، هل يجوز بيع النار، شو واحد يبيع النار، قصدهم الحطب يعني، حطب يعني هل يجوز بيعه؟ فهو كان لا، مذهبه قائم على اكثر من هذا، الناس شركاء في هذا ولا ثلاث، زيله في النساء والاموال، في النساء والاموال، يعني يجي المالك ياخذ هو في النساء شركاء. وهذا المذهب لقى ذاع صيته ولقى استجابة من أهل الرعونة وأهل الفاحشة، لقي استجابة عظيمة في ذلك الزمان. فتصور الانحلال الخلقي الذي يأتي من أعظم مذهبين في ذلك الزمان في فارس، هذا أعظم مذهبين انتشارا، شو جم يقول؟ فلا تتحدث عن الانحلال الخلقي والصراع الديني. أما الروم فكان لم تقل شرا عن حال فارس، الروم معروفة أنها كانت تتزعم الحضارة. مادية مما أداها إلى أن غلب عليها النزعة، غلبت عليها النزعة الاستعمارية ولا زالت إلى اليوم. نزعة الاستبداد، يريد يعني يريدون كما يقول لك هواة في الاستبداد، هذه من خصائصهم إلى هذا الزمن. فلا تستعجب، ما تعجبش، هما هكذا يعني. لو اتحد العالم كله على الآن هو يخرج يقول لك لا، لابد أن تظهر طائفة تحب أن تسيطر، فهذا مذهبه من قديم الزمن. هذا مذهب شكون؟ الروم. قالوا كانت تسيطر عليهم الروح الاستثمارية، يعني يحبون استبداد بالناس وغير ذلك. وكانوا منهمكين في خلاف عريض ديني بين نصارى الشام ونصارى مصر. تعرفوا حتى اليوم ما زال هذا الصراع، تعرفوا الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستان ما زالوا يضربوا إلى الآن. كنيسة للأسف الشرقية تمثلها مصر، وللأسف الشديد أن الكنيسة المصرية تمثلها مصر، الكنيسة الكاثوليكية تمثلها الفاتيكان هذا في روما، والكنيسة الأرثوذكسية تمثلها روسيا، يعني اليوم في بقع في روسيا. المهم كان الصراع قائم بالزبزب بين أهل الشام وبين أهل مصر، نصارى الشام نصارى مصر كانوا بقوة أرثوذكس، نعم الأرثوذكس والكاثوليك، وكانت هناك تقوم الحروب. هذا هو حلهم. وبطبيعة الحال أن عقائد أهل الروم كانت قائمة بأساس على الانحلال الخلقي لا وازعة، يعني شرب الخمر والزنا والفحش وغير ذلك من الأمور وعدم الاستقرار. أما بلاد اليونان فكانت غارقة في فلسفات، أرجو إنسان أو يشوف ويسطر الآن، كانت غارقة في فلسفات، ما نجدش نتحدث عن الفلسفة، الحمد لله أعطينا حقها في درس الثلاثاء مما تكلمنا منيح عن الفلسفة. فكانت غارقة في فلسفات عريضة يعني لا يمكن تصورها، ولا تزال آثارها إلى أيامنا هذه. فلسفة اليونان مما أدى إلى تشعب هذا البلدة، هذه الدولة، إلى أكثر من مئات الفرق. هذا يصارع ذاك، وهذا يكفر ذاك، وذاك يضلل ذاك، فلم تستقر الأمور في اليونان. أما الهند فلم يعرف لها طور أبدا، لقرأ تاريخ الهند لم يعرف لها طور أكثر تخلفا مما كانت عليه في تلك الأيام، بسبب العقائد والخرافات التي كانت لديهم بسبب الفلسفة الهندوكية وغير ذلك. أنا عندهم تعرفوا النيرفانا والجماعة هذو، يعني خلاص فلسفات، يعني شغوف، يعني الشيء اللي تسطروا عليه ترى هذه الأشياء صراع ديني قائم على الفلسفات. إذن فكانوا أهل لا مش معقول، أهل سطول، قول سطول، كانوا يعني يدعون أنهم أهل عقل، يقرؤون الكتب، يعني يتبحرون في الكتب ثم ينشرونها للناس. إذن لذلك لم يكن في ذلك الزمان بيئة أهدى ولا أخصب، خشتك تزرع منطقة يعني هذا لم يكن إلا جزيرة العرب، كانت منعزلة تماما عن هذا الصراع، بل كانت تابعة للروم الفرس خاضعة، يعني يروحوا للشام على بركة الروم، يروحوا للشام يجيبوا تجارتهم، والفرس الحمد لله آمنين منهم، فكانوا في استقرار من هذه الحروب، حروب العالمية التي تفتك بالناس. فكانت تقوم حروب لكن بين قبيلتين، مش باش تقوم حروب بين جميع القبائل كما يسموها حرب عالمية، لا. وكان أيضا الغالب عليها أنهم أهل سذاجة في العقول، مش معناتها أسهل، مش معناتها بالعكس، معروفهم بالذكاء، يعني ما عندهمش هذه الفلسفات، بعيدون كل البعد عن هذه الفلسفات التي كانت سائدة في الشرق والغرب. لذلك نقول يمكن إدراك الحكمة من اختيار جزيرة العرب، جزيرة العرب خاصة مكة، مهبطا للوحي لأسباب عديدة يصعب حصرها، لكن نشير إلى بعضها بقدر ما استطعنا الوقوف عليه. أول شيء ندركه أن الله تبارك وتعالى اختار هذه البقعة ليجعل آخر مهبط آخر رسالات، أنهم كانوا ممتازين أي متميزين بصفاء أذهانهم. معروف عن العرب صفاء الأذهان، ولا يزال الناس يعترفون لهذا العرب ذهن صافي، لذلك كان عندهم الخيال واسع، إذا وصف لك شيء لا تسأل عنه أحدا، خلاص صفاء الأذهان، ناس كان عندهم صفاء الأذهان مما ورث لهم الذكاء. والعرب أذكياء، العرب أذكياء وليسوا بلدا، فهم أهل ذكاء. ثانيا كونهم أمة أمية، أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. سبحان الله، لو أرسل آخر الرسل في الروم ولا في فارس ولا في اليونان من أهل الفلسفات ماذا يقول الناس؟ أي لعله اكتتبها، يصدق تصدق الشبهة تماما. لكن الله تبارك وتعالى نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. لو كان كنت تعرف تكتب، كان كنت تعرف تقرأ، كان كنت تخوض في فلسفة، كان تخوض في علوم فلسفة اليونان والروم وفرس والهند، لقيل إنه مذهب مثل مذهب زرادشت ومذهب مزدك وغيرهم. فإنسان أمي، معروفون العرب بهذه الصفة وكانوا مشهورين بها. ثالثا، كونهم وسط حضارتين عالميتين، الشرق والغرب، كان وسط جغرافيا واجتماعيا. أما جغرافيا فمعروف أن مكة وخاصة الكعبة بالذات هي مركز الأرض، وسط الأرض تماما، هذه الناحية الجغرافية. من ناحية العلمية، الناحية الاجتماعية، كانوا وسط منعزلين عنهم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما عندهمش فلسفة هؤلاء ولا ما. هذا يساعد على ماذا؟ يساعد على نشر الدعوة. أتصور مثلا لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي، ولا كيف ستصل الدعوة إلى الناس؟ لما تكون في الوسط تعطيل هذا يسهل عليك نشر الدعوة من هنا، ويسهل عليك نشر الدعوة من هناك، فهذا يساعد أيضا. لم يختر الله تبارك وتعالى هذا الأمر. كذلك من أعظم الأشياء كونها أن الجزيرة العربية كانت بها مكة والتي بها الكعبة، إذ جعلها الله تبارك وتعالى كما قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة بمعنى قصد يرجعون إليه. ما من إنسان يقف أمام الكعبة وهو أمامها إلا وينوي الرجوع هذه اللحظة، وهو يطوف يقول نولي، هو مازال ما راح، نولي. مثاب يثوب إليها، فكل الناس يقصدونها. إذا فكانت محطة الأنظار، فهي عنوان ملة إبراهيم عليه السلام، فليس أمرا سهلا. وإبراهيم عليه السلام ماذا؟ دلوني على واحد يطعن في إبراهيم. طعنوا في جميع الأنبياء، اليهود طعنوا في جميع الأنبياء، نصارى طعنوا في بعض الأنبياء، إلا نبيا واحد إبراهيم عليه السلام كل الناس تدعيه، كل الناس تدعي أنها على ملة إبراهيم. لماذا قال الله تعالى إذن؟ ماذا قال الله تبارك وتعالى: ويريد أن يبين لنا هذه النقطة؟ لا، قبل سورة آل عمران، سورة عمران: يا أهل الكتاب ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ماذا يقول؟ كان يدعون أنه كان على دينهم، أنه هو الذي هو أبو دينهم. لذلك إبراهيم عليه السلام لما دعا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال الإمام أحمد: ما من أمة إلا وتثني عليه، ما من أمة إلا وتثني عليه. منطقة حتى اليهود والنصارى حتى الروم لما يسلموش كان يشوفوا المكة أنها مهبط الوحي الذي نزل على إبراهيم عليه السلام، فلها مكان. فالشيء من معدنه لا يستغرب، الشيء من معدنه لا يستغرب. فإذا خرج نبي من تلك البقعة يحيي ملة إبراهيم لا تستغربه الناس. أما لو خرج من اليونان، آخر نبي آخر زمان يخرج من اليونان، ما ريب أنه الشك يرتاب، يعني ينتاب الناس في أول وهلة. ولا من فارس، تخيل نبي آخر زمان من فارس، ما يمكن. لذلك العرب كانوا قلنا متميزين بعدة أشياء. آخر شيء أنهم كانت تسودهم، كان يسودهم الانحلال، صح الخلقي، كان يسودهم الشرك بالله. ولكن الأرض كانت مهيئة لماذا؟ لأنهم كانت فيهم مكارم الأخلاق، كانت فيهم بعض مكارم الأخلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعث، ما قالش لي أحيي مكارم الأخلاق ولكن لأتمم. فهناك أخلاق طيبة سادت عند العرب، مثل العفة، مثل الكرم، مثل الإباء، الإباء يعني الصمود والعزة والأنافة، مثل الغوث، أنه يحميه الناس، يحميه. لكنهم كانوا يحتاجون إلى توجيه. فمثلا العفة كانت تقودهم إلى أن يائدوا بناتهم، العفة يخاف الشرف يائد البنت. مثلا الجود يقودهم إلى أن يسرف، وربما ذبح الولد الأب ابنه لكي يكرم به ضيفا كما هم أحدهم. وربما قادهم الإباء، الإباء إلى خوض الحروب، لا لا لا، خوض الحروب. والغوث ربما يقودهم أيضا إلى أن يشعلوا نارا لا تطفئ إلا بعد 40 سنة أو 50 سنة. فهذه الأشياء كانت فيهم طيبة لكن تحتاج إلى توجيه، ففيهم خصال طيبة. وقلنا الأمن الذي كان يسودها في الغالب كونها محط الأنظار، فكان هناك انحلال خلقي وعقلي فيهم. فنتطرق الآن إن شاء الله تعالى إلى بداية هذا الانحلال العقدي، بدايته كيف بدأ هذا الانحلال العقدي، وهو مما يؤكد أنك لما تدرس السيرة تدرس رسالة الإسلام، رسالة الله تعالى إلى العباد، يرسل الله تبارك وتعالى إلى العباد. فمن أهم وظائف الرسل كما رأينا في سورة البقرة وآل عمران، من أهم وظائفهم التزكية. وعندما تسمع التزكية أي التنقية والتصفية، تنقية ينقي الله عز وجل، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. علم، حكمة، تزكية. يزكيهم من ماذا؟ من الشرك، من الخرافات، من سوء الخلق. جاء ليزكيها، يعني بعث في مكان خارب قيل له نظفه. هذا معنى وظيفة الرسل، من أعظم الأشياء هذه. ولما كانت الفطرة لا تخالف الشرع أبدا، الشرع لا يخالف الفطرة، الشرع يأتي بما يناسب الفطرة. غاية ما في الأمر نحن، العيب فينا نحن الذين تغيرت فطرتنا، وإلا لو ظللنا بقينا وظللنا على هذه الفطرة لما استغربنا. فلماذا إذن يأتي الشرع؟ يأتي إما لتثبيت الفطرة أو لتقويمها. يعني الفطرة منيحة طيبة، يأتي لتثبيتها، يعني يقول بقي هكذا أيتها الفطرة، مثل ما ولد عندك، أنت يجد عندك ولد، هو يجد على الفطرة، يولد على الفطرة، فأنت تعلمه يتقبل مباشرة، يعني زيد تثبت على هذه الأشياء. أو لتقويمها، يأتي الشرع لتقويم هذه الفطرة المعوجة. يدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة في خطبة له: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. وظفت التعليم. قال: كل مال، يقول الله تعالى كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال نحلته عبدا حلال، عن ذاته أنا نرزق الإنسان رزقا حلال. قال: وإني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء بمعنى مستقيم. فماذا؟ كما رأينا في التفسير، لأنه كلمة الحنيف قلنا في التفسير عندها قولان، كاين اللي قالوا معوج، معوج كيفاش معوج؟ إبراهيم معوج، لا يعني معوج عن الشرك، إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا، أي معوج مائل عن الشرك، الشرك هاوليك هو مائل عنه، ومنه الأحنف، الإنسان اللي يمشي معوجة أحدى ساقين معوجة فيها انحراف، أحنف. وقيل بل الحنيف هو المستقيم، مستقيم، ولهذا سمي الأحنف أحنفا تفاؤلا بشفائه، كما يسمى اللذيغ سليما، لذيغ الواحد لقصة عقرب، هذا لذيغ ولا سليم؟ لذيغ ولا سليم؟ لذيغ. العرب تسميه سليم تفاؤلا بشفائه، كذلك تسمي الأحنف الإنسان المعوج رجله يسمونه أحنف، مستقيم تفاؤلا باستقامته. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين. الله عز وجل خلقهم حنفاء موحدين بعيدين عن كل أنواع الشرك، ولكن أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، بعدتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أي أبغضهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا أهل الكتاب، إلا بقايا أهل الكتاب كانوا في ذلك الزمان مستمسكين بما عليه إبراهيم عليه السلام. هذا هو الأصل. كانت الناس على الفطرة، الله عز وجل خلق الناس على الفطرة، وبقي هذا الأمر إلى أن حدث أول شرك في الأرض، حدث أول شرك في الأرض، وهو معروف كما روى ابن جرير الطبري بسند صحيح عن محمد بن قيس، وأصل الحديث في البخاري سنأتي عليه بعد حين. يقول شوف كيف بدأ الشرك في الأرض، 10 قرون بين آدم ونوح عليه السلام لم يشرك بالله أحد، لم يقع شرك، وأول نبي بعد آدم نوح عليه السلام أرسل إلى الأرض بدليل حديث الشفاعة، عندما يأتون إلى نوح: يا نوح أنت أول نبي إلى الأرض، نص أنت أول نبي إلى الأرض، عشرة قرون لم يشرك بالله أحد. يقول محمد بن قيس، قلنا أصل الحديث في البخاري، وهذا تجدون في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: إن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين، كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم: لو صورنا لهم صورا لكان أشوق، لكان أفضل. فلما ماتوا، ماتوا هذا الناس ليصوروا، فلما ماتوا وجاء آخرون أولادهم الجيل، الشيطان لا تتبع خطوات الشيطان ولا يأمر بالشرك، يأمرك أنت تفعل صورة، شكون اللي يقوم بالشرك؟ وليد وليدك، سهل، وليد وليدك وليد الشرك، هذه المهمة هو يتكفل بها، سهل الأمر هذا. فقال: فلما ماتوا وجاء آخرون دب، شوف التعبير شحال من يحتاج محمد بن قيس، دب مثل دبيب النمل، سمعوش تفيقلوش، دب إبليس إليهم فقال: إنما كانوا يعبدون، طبعا واحد ولد صغير ينوض يشوف تمثال من صغره ويشوفه الناس تروح توقف، كان ما شاء الله متمكن، فالناس سبحان الله لما يموتوا الآباء يجي الشيطان، ماذا قال؟ إنما كانوا يعبدونهم ويستسقون بهم المطر، فاعتقد الناس ذلك. وقال عكرمة رحمه الله تعالى: كان بين آدم ونوح عليهم السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام، على الفطرة، كلهم على الإسلام، فبدأ الشرك بعد موت هؤلاء الصالحين. ولكن جاء الطوفان، الحمد لله جاء الطوفان فطهر الأرض من هذا الشرك، والجزاء من جنس العمل، لأنهم نجسوا الأرض بالشرك، إذا فلا بد أن يغسل، تغسل الأرض بماذا؟ بالطوفان. قد يتعجب إنسان يقول: علاش ما جاش زلزلة؟ علاش طوفان؟ غصب، لا بد أن تغسل الأرض من هذا الشرك الذي حل به العالم. وطال عليهم الأمد مرة أخرى، المفروض بعد نوح خلاص، وطال عليهم الأمد مرة أخرى فأحيوا صور هؤلاء من جديد، صار الناس تذكرهم من جديد، الناس هكذا، هذا يحكي لذاك، هذا يحكي لذاك، فيجي النهار يحيي الإنسان مثل هذا الشرك. وأحيوا في الوقت نفسه نوعا جديدا من أنواع الشرك لم يكن معروفا، شرك أهل قوم نوح شرك أرضي في الأرض تشوف، وظهر شرك آخر شرك سماوي وهي عبادة الكواكب. أول مرة ظهرت عبادة الكواكب في عصر إبراهيم عليه السلام، فأرسل الله تعالى إبراهيم ومن بعده ومعه لوطا وإسماعيل وغيرهم ليحاربوا مثل هذا الشرك، سواء كان شركا سماويا أو شركا أرضيا. وبقي الحمد لله ذكر إبراهيم وإسماعيل في الأرض فاشيا، حتى الذي يقع في الشرك يعلم أنه مشرك، ويعلم أنه مشرك ويعظم دين إبراهيم، يعظم شريعة إبراهيم عليه السلام. بعد إبراهيم عاد الشرك مرة أخرى للظهور. تعرفوا ليش نقول هذا؟ لأن هذه الأصنام الخمسة، ود سواء يغوث وعوق ونس، ظلت إلى عصر النبوة، ظلت إلى عصر النبوة بقات، وسترون كيف دب الشرك إلى جزيرة العرب، الآن جزيرة العرب ما فيها. فظهر الشرك مرة أخرى، وكان أول عبادة الأصنام في جزيرة في عند العرب ما كان يعرفها بنو إسماعيل، بنو إسماعيل ما كانوا يعرفون هذا الشرك. كان أحدهم إذا سافر، لاحظوا هم يروحوا الكعبة يعظمونها ويطوفون بها ويحملون شيئا من ترابها، لماذا يحملون شيئا من تراب؟ يتبركون بها، يتبركون بها، فإذا سافروا سفرا أو كانوا في موطن وضاقت بهم السبل ماذا يفعلون؟ يضعون ذلك التراب في الأرض ويطوفون به كأنهم يطوفون بمكة. ثم خلف الله تعالى خلف من بعدهم، يعني انسلخوا أكثر مما كان عليه هؤلاء، فجاءوا بالأصنام. كيف بدأت؟ يعني هذا بدأ، شوف يعني خطوة خطوة. قال قتادة، قال لأنهم جاءوا العرب وش راحوا يحيوا بعدين، بعد هذا التراب اللي كانوا يتبركوا به وش راح يحيوا؟ اللي يفكر من عليهم خمسة، راحوا جابوهم من مكان. شوف العرب كيف كانوا، كيف دخلهم الشرك، بنو إسماعيل لم يكن فيهم الشرك. فقال قتادة رحمه الله تعالى: تعالى في تفسير هذه الآية وقالوا لتذرن آلهتكم، قال كانت آلهة، كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك. السؤال سؤال، ألم يأتي الطوفان وأزال هذه التماثيل؟ قلنا أحيا الناس، أحيا ذكرها الناس بعد نوح، وزيد بعد إبراهيم عليه السلام، زاد أحيوا هذه الخمسة. يعني شوف تأثير التماثيل في الناس كيف فعل. ولما احنا وقفنا قلنا سبحان الله قتادة ويقول باللي عبدتها العرب، حطينا الدليل يا قتادة يعني. فوجدنا حديثا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى، انتبهوا ماذا يقول ابن عباس، يقول صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ذلك، صارت الأوثان التي كان يعبدها قوم نوح في العرب بعد ذلك. أما ود، وبدأ يعطيك التفصيل هذا سؤال البخاري، أما ود فكانت لكلب، كلب قبيلة، فكانت لكلب بدومة الجندل، مكان اسمه دومة الجندل بالشام، هذه كلها بالشام، فزي قلنا ما تدخلش الشرك إلى جزيرة العرب. أما سواع فكانت لهذيل، ود لقبيلة كلب وسواع لقبيلة هذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، قبيلة مراد، ثم لبني غطيف، ثم لبني غطيف في سبأ باليمن، وأما يعوق فكانت لهمدان، دو همدان صاروا يعبدونه، وأما نصر فكانت لحمير، قبيلة حمير كذلك باليمن، لآل ذي كلاع. شوف يعطيك ابن عباس تفصيلا لآل ذي كلاع. إذن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كانت تعبد هؤلاء الخمسة في الشام. قال ثم قال ابن عباس وكانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، اجعلوا أنصابا أي أصناما، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، لما ذهب العلم عبدت. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. وكل ذلك حدث وين؟ بالشام. كيف دخلت جزيرة العرب؟ وجاء دور أشقاهم عمرو ابن عامر ابن لحي، عمرو بن لحي سترون ما حل به والعياذ بالله وهو في البرزخ، سترون ما حل به، هو الذي جلب الأصنام من الشام إلى مكة. أمره ماذا فعل؟ كان هذا عمرو بن لحي أصله يمني، وش جابوا عندنا جزيرة العرب؟ وش دخلوا عندنا حتى جبنا مثل هذا الكفر وهذا الشرك؟ قصته في تفسير سورة سبأ تقرأ، عمرو بن عامر بن لحي طبعا مقدم، قدم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقرون وقرون. فحدث أنه كان في اليمن في قبيلة في بلدة مأرب، مأرب وإليها ينسب المآرب أو المأربي. قال هذه قبيلة مأرب معروف كان بها سد، سد مأرب معروف، سد مأرب من أعظم السدود التي كانت تصد الماء، تحبس الماء ما يجيش. قال فرأى عمرو بن لحي مرة جرذا، أي الجرذ هو مثل الفار الذي يحفر الأرض وكذا، يحفر في السد. قال فأدرك أنه غير لابث، ما راح يبقى هذا السد ما دام ما وصلوا الجرذان، جرذ يجيب خوه، جرذ يجيب خوه، يعني ينهدم. فلو فر لاتهم بماذا؟ بالجبن أو الخنوع. فماذا فعل؟ فكاد لقومه درهم مكيدة، فأوصى ابنه أن يلطمه أمام الناس، أوصى ابنه أن يلطمه أمام الناس، فعل الابن ذلك. فقال عمرو بن لحي بلد ألطم فيه، يلطمني فيه ابني أمام الناس لا أمكث فيه، بلد مثل هذا لا أبقى فيه. فانصرف. فعندئذ باع أمواله، فسمع أشراف مأرب سمعوا بالخبر، فقالوا يا أيها الناس أدركوا عمرا واشتروا منه أمواله، أي يبدأ فرصة، اشتروا منه أراضيه وأمواله وعبيده. فاشتروا منه أمواله وذهب هو وأولاده وأولاد أولاده إلى أين؟ إلى مكة. ذهب من اليمن إلى مكة، دخل مكة. عندئذ طبعا القبائل في سبأ كلهم سمعوا بخروج عمرو بن لحي فما رضوا بالبقاء، قالوا والله لنتبعنه. وقالت الأزد هذا، قالت الأزد لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك، نزلوا بلاد عك كذلك في اليمن. هنالك حدثت معركة بينهم بين أهل سبأ وبين عك. بعد إذن بسبب هذه المعارك افترق سبأ للقبيلة العظيمة، افترقوا وبهم يضرب المثل اليوم، شو يقولوا؟ تفرقوا أي ذي سبأ، اليوم مثلا عشان يضرب مثال على الإخوة كي يتفرقوا، تفرقوا أي ذي سبأ أي مثل ما تفرقت سبأ. فنزل آل عمرو بن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثرب. شفت الأوس والخزرج أصلها من اليمن ونزلوا يثرب، ونزلت خزاعة مراد، ونزلت أزد السارات، جبال السارات معروفة بين الحجاز واليمن. لماذا سميت الحجاز؟ لأنه يحجز بين اليمن وبين التهامة. فقال ونزلت أزد عمان عمان، شوف كيف افترقوا، وفيهم سار المثل المعروف تفرقوا أيدي سبأ. والله تعالى قد أنزل فيهم قرآن يتلى إلى أيامنا هذه، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ذكر وصف بما كان فيها من عظيم الرزق، لكنهم كفروا بأنعم الله تبارك وتعالى، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، مزقناهم كلهم أي فرقناهم. انظر كيف فرقوا الآن. والعارم ماذا؟ السيل العارم الذي أرسله الله تعالى عليهم عن السد، العارم هو السد، سيل السد، ما جبلهم سيل من برا من الأرض ولا من السماء، السد اللي بنيته هو يسيل عليه، فسال عليهم. فخلاص يعني لم تعد سبأ مسكونة، مملكة سبأ معروفة. المهم هذا عمرو بن لحي دخل مكة بعد إذا بعد ما نزل الشام، دخل مكة وقصد الشام، فمر بقبيلة معروف شكون كان يسكن الشام تلك الأيام، العمالقة الذين ينسبون إلى عمليق، العمالقة يعني ناس يعني إصحاح. فمر بهم وهم يعبدون أصناما لهم، فطلب منهم صنما فأعطوه هبل، صنم يدعى هبل، فدخل به إلى مكة، فدخل به إلى مكة، فكان أول من أدخل الأصنام إلى مكة هو عمر بن عامر بن لحي. هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شوف كيف بدأ الشرك، شفنا بين نوح آدم، بعدين عاد، بعدين إبراهيم إسماعيل، بعدين مجرد ناس نقلوا هذا الشرك. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الإنسان وزرا ما يفعله من شر إذا تناقله الناس. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن عامر بن لحي، رأيت عمر بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه، القصب هي الأمعاء، يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، كان أول من سيب السوائب. شو معنى السائبة في تفسير سورة البقرة؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. رأينا أن الله تعالى يقول لهم ما حرمت غير هذا بمقابل ما تحرمون وأنتم. فكانوا يحرمون أربعة أشياء ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا بعير الناقة والشياه، يعني إذا كانوا يجعلون يعني قانون، مثلا الحامي إذا ولد ذكر وزال يولده، يعني هو أنتج ذكر جاب بعير وزاد جاب بعير مراه، فهذا يشقون أذنه علامة على أنه محمي ظهره، فلا يركب، لا يركبه أحد، يعني يشوفه أقدام وحمي يركب، ولا يؤكل ولا يشرب لبن ناقته. الوصيلة كذلك التي تصل أنثى بأنثى كذلك يعلمونها. البحيرة التي البحيرة كل من بحرت بحيرة أذنه يشقون الأذن تاعها، علامة على أنها لا تؤكل ولا يشرب لبنها، ولا وإذا أكلوها من يأكلها؟ الذكور، أما النساء لا يأكلونها إلا إذا كان ميتا. المهم تحريم مثل هذه الأشياء من أعظم الجرم، أن الإنسان يحرم على نفسه أشياء لم يحرم الله. من أعظم الجرم الإنسان يحرم على نفسه أشياء لم يحرم الله. فهؤلاء حرموا، الله عز وجل قال لهم إنما حرم عليكم ميتة لكم تأكلونها، ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بهذا الذي حرمتموه. فهم هذا معنى الآية. فكان أول من سيب السوائب، أدخل الأصنام زيد وسيب السواب، أي شق أذن الأنعام لئلا تؤكل. حتى احنا اليوم في لغتنا ماذا نقول؟ واش سايبة واش ماتة واش متروكة، يعني سايبة مع سيبو، أي سيبوها ما تكلوهاش ولا تركبوها ولا شيء. هذا واش ماتة؟ السوائب. وفي رواية، في رواية لهما عن عائشة في صحيحين عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه فهو أول من سيب السوائب. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن أول من أدخل الشرك إلى جزيرة العرب وإلى مكة خاصة هو عمرو بن لحي الخزاعي. طبعا هناك انتشر الشرك، عاد الشرك إلى أطنابه، خلاص بلغ القوة في ذلك الزمان في مكة وفيما حواليها، لكن بقي فيهم تعظيم البيت، بقي فيهم تعظيم الأشهر الحرم، بقي فيهم تعظيم مزدلفة، بقي فيهم تعظيم منى، كانوا يعظمون مثل هذه المواسم. إياك تظن يعني ذهبت شريعة إبراهيم، لا، بقيت بعض الأمور ممهدة، ممهدة للرسالة، تعظيم هذا مهم. تصور لو ما كانوا يعظمون هذه الأشياء كيف ستقنعهم؟ فوق فكانت، لكن كانوا يعظموا الحج لكن أدخلوا فيه أشياء ليست من الحج، فكانت كنانة وقريش إذا حجوا يلبون ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ملكته هو ما ملك، يعني لبيك لا شريك لك إلا شريك واحد، كل واحد وش عنده؟ واحد بك شريك، ملكته هو ملكته هو ما ملك، إلا شريك هو لك ملكته، أنت ليه صاحب السيادة وما ملك وما يدير والو مما لا شك تشرك. مفهوم؟ يعني هذا من ضعف عقولهم. لذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أكثرهم لا يؤمن بالله إلا وهم مشركون. المهم الآن هذا الحالة، هذه شوف الشرق منا الغرب منا اليونان الفرس، وحال العرب كيف دخل الشرك، كان لا بد إذن من إصلاح هذا العالم، لا بد من إصلاح هذا العالم. والله تبارك وتعالى له أن يكتفي بميثاق الفطرة، أيها الناس له أن يكتفي بميثاق الفطرة، يوم خلقنا في الأزل، يوم خلقنا في الأزل وأخرجنا من ظهر آدم عليه السلام وأخذ ميثاقنا ميثاق الفطرة، ألست بربكم؟ قالوا بل شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وإن كنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن نلاحظ أن ميثاق الفطرة حجة، ولكن الله تعالى بمنه وكرمه أنزل الرسل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام ورثة هؤلاء الرسل ليذكر الناس بما طمس من معالم هذا الدين. جاء إذن دور آخر نبي على الإطلاق ألا هو محمد صلى الله عليه وسلم، إمام النبيين وسيد المرسلين. لذلك نبدأ بذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فيذكر علماء السيرة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آدم، وسنبين ما في ذلك. فجاء في سيرة ابن هشام قوله هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه عبد المطلب شيبة، اسمه الحقيقي شيبة ابن هاشم، واسمه هاشم عمر ابن عبد مناف، واسمه عبد مناف المغيرة. إذا نستطيع أن نقول بعدين لخصوا، يعني بعدين لخصوا هذا النسب، ابن عبد مناف واسمه المغيرة، ابن قصي واسمه زيد، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة واسمه مدركة عامر، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ويكمل ابن هشام وغيره من علماء السيرة النسب إلى آدم عليه السلام، يكملونه إلى آدم عليه السلام، ابن معد، ابن أد، ابن إلى أن يصلوا إلى يافث، إلى سام، إلى نوح، إلى حتى يوصلوا إلى آدم، يكملون سلسلة طويلة. ولنا وقفات أمام هذا النسب، إذا نحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم الأول خاصة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد، وهو الذي يهمنا وعدنان، ابن معد بن عدنان. لذلك تسمع الناس يقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذه عدنان لا نريد أن نخوض فيها، عدنان وقحطان وكيف انقسمت العرب إلى عاربة ومستعربة وغير ذلك، لا، احنا يهمنا الوقفة أمام النسب بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أول وقفة لنا، ثلاث وقفات. الأولى اعلم أنه لا يصح النسب فوق عدنان، فوق عدنان لا يصح النسب إلى أحد. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. كاين الناس ما تعرفهمش، كيف أنت تعرفهم؟ مفهوم؟ هذا دليل نص قاطع للنزاع، لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم الآيات. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ويروي لنا بسنده عن ابن مسعود وعمر بن ميمون، هؤلاء ابن مسعود صحابي، عمر بن ميمون تابعي، أنهما كان إذا قرأ هذه الآية لا يعلمهم إلا الله قالا كذب النسابون، كذب النسابون، أي بعد عدنان كذب النسابون. وهذا أيضا رواه ابن سعد في طبقاته عن ابن مسعود. إذا نلاحظ أن قولهم كذب النسابون، كذب النسابون بعد عدنان، هذا من كلام شكون؟ من كلام ابن مسعود وعمر بن ميمون. وثبت أيضا عن عروة بن الزبير تابعي، عروة بن الزبير قال: لا أعلم أحدا بين عدنان وآدم، لا أعلم أحدا بين عدنان وآدم. لماذا؟ لا يعلمهم إلا الله. فهنا نذكر أيضا بحديث موضوع باطل نبينه، وهو ما رواه ابن سعد في طبقاته وابن عساكر في تاريخه، عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب، إذا ذكر النسب بتاعه، لم يجاوز عدنان ويقول كذب النسابون. فهذا حديث الموضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن مسعود أو مقطوع على عمر بن ميمون رحمه الله تعالى. لذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: لا يعلمهم إلا الله، أي لا يحصي عددهم إلا الله. إذا كان لا يحصل عدد، هل تحصل أسماء؟ لا يحصي عددهم إلا الله، ولا يعرف نسبهم إلا الله. والنسابون، هذه فائدة، والنسابون وإن نسبوا إلى آدم لا يريدون الإحصاء، يعني النسابون هؤلاء مش يريدون الإحصاء يعني جميع، وإنما ينسبون البعض ويمسكون عن نسب البعض. يعني وش قدر يوصل؟ مثلا ابن كذا ابن كذا، ربما يكون هذا جد الآخر، مو بالضرورة يكون أباه. إذا ابن قرطبي يقول: وإن نسبون وإن نسبوا فإنهم لا يريدون الإحصاء، وإنما يذكرون البعض ويعرضون عن بعض. ثم ذكر أثر عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحدا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل. باب أولى، باب أولى آدم، إسماعيل ما يعرفوش، باب أولى آدم عليه السلام. ثانيا، الوقفة الثانية، نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، نجزم بهذا ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية من؟ من ذرية إسماعيل. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث واثيلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. شفناه في النسب كنانة ولا لا؟ شفناه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. اصطفاء، هذا اصطفاء مأخوذة من الصفوة أو صفي، أو ما اصطفى أي صفى، اصطفى هو. فالله عز وجل يصطفي أو يصفي في العباد، فوجد أحسنهم على الإطلاق هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مهم أن نعلم أنه لا يصح فوق عدنان إلى إسماعيل، لكن نجزم بأنه من ولد إسماعيل. وقفة ثالثة وهي مهمة أيضا، تسأل حاجة ثالثة مهمة ولا يمكن أن نتركها تمر، وهي تسمية جد النبي صلى الله عليه وسلم بعبد المطلب. تسميته بعبد المطلب فيها إشكال، لأنه من المقرر أنه لا يجوز التعبيد لغير الله تعالى أو أسمائه. صفاته لا، ما شفنا يوم الثلاثاء تعبيد للصفات لا يجوز، أنك تقول عبد الرحمن عبد العزة، تقول عبد العزيز عبد الرحمن. فتسمية هذه بعبد المطلب قد يفهم بعض الناس أنه يجوز ما دام جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وجاءه رجل من اليمن يسأله أعرابي فقال أين ابن عبد المطلب، كانوا ينسبونه إلى جده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، كأنه أقر هذا التسمية ولا لا. قد يفهم هذا إنسان، لكن لنعلم أننا نبين خطأ هذا الوهم أو وهم هذا الكلام أو خطأ هذا الكلام من عدة أوجه. أولا حكى، طبعا تكلم قبلها مسألة التعبيد، مسألة التعبيد قبل، ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع عنده كتاب اسمه مراتب الإجماع يذكر فيها المسائل التي أجمع عليها الناس، قال أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى، أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى، كما الذي يقول عبد النبي، ها عبد النبي مثلا، أو عبد الرسول، ولا عبد ما بيش أنا بزاف أشياء، عبد عباد الشمس، هذه أصلا عباد الشمس، زي من اسمي عزيز عباد الشمس، حرام التسمية، قول تباع الشمس، قول تباع الشمس، شوفوا أي حاجة يتباع الشمس، وصاي تباع الشمس، عباد الشمس. سبحان الله، الله عز وجل يقول ولله يسجد ما في السماوات ما في الأرض والنجوم والشمس والنجوم والشجر والدواب، والشجر الشجر يسجد، والنجم والشجر سجدان، النجم هو النبات الذي لا ساق له، زال الناس عبر النجم ونجم السماء، النجم الذي لا ساق له، والشجر والذي له ساق، قال كلاهما يسجد لله. تدخل عباد الشمس ساعه، علاش دخلنا في عباد الشمس؟ تحريم تعبيد تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى. قال واختلفوا في عبد المطلب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب. على جنه اختلفوا، مش لقد جده اسمه عبد المطلب، كان جاء كان مشرك يعني، كان ليس كان من اهل الجاهليه، ولكن لاجل قول النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب. فهنا نبين ان هذا الوهم، ان هذا وهم، وان هذا خطا من اوجه كثيره. اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يفيد الجواز، انا ابن عبد المطلب، فانه حكايه نسب مضى، حكايه نسب مضى، كما قال اني اراك اشبه بعبد العزى بن قطم. هل يعني انه اقر عبد العزى؟ اقر العزى صح؟ لا، العزى كانت آلهة تعبد. هل يعني هذا انه اقر؟ فهو ينسب الانسان، اراك اني اراك اشبه بعبد العزى بن قطم، عبد العزى بن قطم هذا خبر نسب مضى انتهى. ومعروف انه في الاخبار يتوسع، ما لا يتوسع في الانشاء، لما تتكلم من عندك انشاء كلامك الخاص، مو مثلا واحد تقول مثلا او جاء عبد النبي، هو اسمه هكذا، شو بدي اسوي له يعني، هو هكذا سمى، انا نعرف اسمه عبد النار، لا عبد النار للاسف يعني هذه تسميه تكثر في الغرب، عبد النار ايه هذا مجوسي ولا هو مسلم مسكين باقي يصلي صلى غلط، شو بدك يعني راحت فيه تسميه. فلما اقول لك جاء عبد النار مش معناتها اجزته، اخبار عما هو واقع، اخبار عما هو واقع. ثانيا قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، وقد يقع الغلط كثيرا، هذا ماشي في زمان نبر، قد يقع الغلط كثيرا في باب التسميه، بزاف ناس تسمي برك المهم نسميه، أعرف، قال هو، وأعرف رجلا من الفقهاء سمى ابنه عبد المطلب، فقيه سمى ابنه عبد المطلب، فهو يدعى به اليوم، ما زال حتى الآن الناس سمي عبد المطلب، وذلك أنه سمع بعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجر به في التسمية على التقليد، حب يقلد عبد المطلب، ولم يشعر أن جد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعي به، دعي به. اتعصوا ايش قلتكم في الناس؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اسمه شيبة، إذن عبد المطلب وش معنى؟ مش اسمه، دعي به، ناس دعوا به. كيف؟ يقول أبو سليمان الخطابي، يقول لأن هاشما أباه، لأن عبد المطلب بن هاشم، الهاشم أباه تزوج بأمه، طبعا أم عبد المطلب مش أم، الضمير ما يرجعش على هاشم، الضمير يرجع على عبد المطلب، تزوج أي بأم عبد المطلب، تزوج بأمه أي بأم عبد المطلب من بني النجار، كانت امرأة من بني النجار، لذلك صار بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له هذا الغلام عبد المطلب شيبة، فسماه شيبة، ومات عنه طفلا، خلاه طفل صغير، فجاء عمه، جاء شكور عم عبد المطلب، واسمه المطلب بن عبد مناف، بن عبد مناف، شو اسمه؟ المطلب بن عبد مناف، فهمنا؟ فأخو هاشم بن عبد مناف، إذا شفتوا القصة، هاشم تزوج بامرأة، جابت له طفل، سماه شيبة، مات، جاء شكور؟ أخو هاشم واسمه؟ المطلب، المطلب عادي بن عبد مناف، قال فجاء المطلب بن عبد مناف أخو هاشم في طلبه إلى المدينة، وهذا معروف أن الإنسان يحرص على ابن أخيه، صح؟ فحمله معه إلى مكة فأردفه خلفه، حطه خلفه. قال فقيل له من هذا الغلام؟ فقال هذا عبدي. لماذا قال هذا؟ قال وذلك لأنه لم يكن قد كساه ولا نظفه، جبه هكذا شعره دامنا ولم يكسف شيء، فاستحيا أن يقول هذا ابن أخي بهذا اللباس بهذا الهيئة، أقول ابن أخي، استحيا، فقال هذا عبدي، ولم يقل ابن أخي، استحاب ابن أخيه، ماذا يحدث؟ قال هذا عبدي، فهنالك دعي بعبد المطلب باقي عمره، غلبت عليه، ولو بعد عرفوا ابن مش عبده، لكن مشات التسمية خلاص، والتسمية إذا مشات والله ما راح. نحن الآن بصدد الوقفة الثالثة أمام تسمية جد النبي صلى الله عليه وسلم بعبد المطلب، قلنا ليس فيها جواز التعبيد، تعبيد لغير اسماء الله تعالى محرم، ولا حجة في تسمية جد النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد المطلب، من أوجه ذكرنا الوجه الأول أنه خبر، ثانيا بأنه ليس أن ليس اسمه عبد المطلب، إنما هو دعي به خطأ. شيء ثالث، أن لا اعتبار بمذاهب أهل الجاهلية كما معروف، لا اعتبار بمذاهب أهل الجاهلية، فهذا أمر من أمور الجاهلية، معلوم أنهم كانوا يتوسعون في التسمية، كانوا يسموا عبد الدار، عبد الشمس، عبد مناف، عبد العزة، إنسان لا يقتدي بهم في هذا، متى كانت الجاهلية؟ احنا نقول الشرع ما قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي دليل يخالفه، صح؟ شرع لنا ما أداد مدى الجاهلية، مش قاع شرع في باب أولى، إنسان ما يتوقف قاع فيه، فهو يواصل يقول هذا طبعا الوجه استقينا من كلام الخطاب بنفسه، قال على أنه لا اعتبار بمذاهب أهل الجاهلية في هذا، فقد تسموا بعبد مناف وعبد الدار ونحوهما من الأسامي، ونحوهما من الأسامي. وقد أطال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء الأول صفحة 375، وابن القيم في تحفة المودود صفحة 113، وصاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد صفحة 563، وبينوا بيانا شافيا أنه يحرم التعبيد لغير أسماء الله تبارك وتعالى، ونظيره تسمية النصارى بعبد المسيح، نصارى يسمون بهذا عبد المسيح، يصيب هذا الاسم كثيرا متداولا، لدى النصارى، فهذا من مضاهاة التشبه بهم أيضا. كذلك وجه الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في أحاديث كثيرة جدا أنه غير مثل هذه الأسماء، وهذا تتعب لو أردت حصرة، يعني تقدر تقول 120 موضع تجده في التراجم، تراجم أهل العلم 120 موضع غيرت أسماؤهم لما كانت معبدة لغير الله، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره. فعلى سبيل المثال للحصر، ترجمة عبد الرحمن بن سمرة الصحابي الجليل، عبد الرحمن بن سمرة كان اسمه عبد كلال، عبد كلال، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن سمرة. فكذلك الصعب بن منقر غيره النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الحارث سماه عبد الله، عبد الله. وكذلك تجد هذا في ترجمة عبد الله بن حكيم الضبي وعبد الله بن منقر القيسي، كلهم غيرت أسمائهم إلى عبد الله، وعبد الحارث بن أنس الحارثي وعبد الرحمن بن أنس الحارثي، وترجمة عبد الرحمن بن عبد الله البلوي وعبد الله بن الحارث بن زيد الضبي أيضا، وغيرهم من التراجم، وغيرهم من التراجم التي لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها، قلت بلغت 120 كلها غيرت أسماء. ماذا يدل هذا؟ يدل على أنه لم يكن من هدي أهل الإسلام في ذلك الزمان. ولكن سبق الآن، هذا هو نسبه صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فحدثت هنالك إرهاصات ومقدمات كلها تهيئ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإرهاصات قبل ولادته، قبل ولادته حدثت أشياء، حتى إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو الرسول، هذا هو المفروض. لو سلمت الناس وما ركبت هواها وما ركبت مطايا عقولها الفاسدة، ولو لم يقلدوا الآباء والأجداد، والذي نفسي بيده إلا قالوا كلهم هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم قاعد، وحن ما يختلف أنه نبي الله. إرهاصات ودلائل نبوة كثيرة، وهي مبدأ السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته. هناك أشياء حدثت، ونتطرق إن شاء الله تعالى المرة القادمة إلى صيت النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه صوت يدوى في الكون كله، كان نسمع، كلهم ينتظرونه، حان وقته، هذا بدايته، دليل على أنه نبي، جاء في وقته. ثانيا نتحدث عن حفر ماء بئر زمزم بالتفصيل، ونتحدث عن لماذا تقول مش دخلنا حفر بئر زمزم، دليل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم. حفر بئر زمزم تقول توش دخلوا ايش اللي حفروا، هو لا حفره جده، في دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. كذلك قصة النذر عبد المطلب لأن يذبح ابنه عبد الله أبو النبي، أبي النبي أو أبا النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عنهما ونشرع في ولادته، ونبين ما صح منها وما ضعف، ونزيل كثيرا من الأحاديث الموضوعة من أذهاننا، بعض الخرافات العالقة في عقولنا إلى ذلك من حين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه الغفور الرحيم. هل قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك في جزيرة العرب من يتبع الديانة السماوية المشروعة قبل الديانة الإسلامية؟ هذا يسموهم كائن طائفتان قديما قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة الصابئين، الصابئين وهم الذين نسموهم حنفاء، حنفاء يتبعوا إبراهيم خاصة. الصابئون لا يخرجون عن ديانة قومهم ويقعدوا الرأس، مثلا مع النصارى غير شو بدأوا يحرفوا يجب دروا، هذا صابئ، صابئ بمعنى كذلك مائل، شوف حنيف شبه هذا مائل، ومنه الصبي قلنا لأنه يتبع كل شيء، صبي يميل، ومنه صبا يصبو، صبا أي مال، مال عن ما كان عليه، ومنه ريح الصبا لأنها تميل أشياء. يعني الصابئون كانوا في ذلك الزمان في كل وقت، في عصر مثلا في عصر إبراهيم، في عصر إسماعيل، كل أتباع نبي إذا شاف الانحراف يجبد نفسه، هذا صابئ أي مال. لذلك الله أثنى عليهم، أثنى عليهم في القرآن فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف فلم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم، لو كانوا كفارا لما أثنى عليهم الله عز وجل. لذلك يا ضعيف قول من العلماء، علماء التفسير، بعض العلماء التفسير يقول الصابئون هم عباد الكواكب أو عباد الملائكة، احذر، لا يصح هذا، كيف يثني الله عز وجل على عباد الكواكب أو عباد الملائكة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.